السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. ترقب لاجتماع الخماسية غدا، وميقات يتبلغ تأييدا أمريكيا للحوار ويطالب بالدعم لمعالجة النزوح. جعجع بحسب أجواء دول الاجتماع، حان الوقت للانتقال إلى مرشح ثالث وقائد الجيش، الرئاسة ما بتعنيني. بصعب دول تتدخل خلافا للدستور، وبعاص لإذاعتنا نحن نقرر إذا أردنا سحب ترشيح أزعور أم لا. دار الفتوى على خط الصلحة بين مولوي وعثمان، اليوم زارها الوزير وغدا دور المدير. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. مع غياب أي جديد محلي ومع إرجاء الموفد القطري زيارته بيروت، الأنظار إلى أكثر من محطة خارجية يحضر فيها الملف الرئاسي اللبناني، بدءا بالاجتماع المرتقب لممثلي دول الخماسي الدولي غدا في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذين سيستمعون إلى تقرير مفصل من الموفد الرئاسي الفرنسي عن حصيلة محادثاته في لبنان. يليه اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرانسيس في مارسيليا يوم الجمعة، إلى اجتماع لسفراء أعضاء الخماسي مقرر هذا الأسبوع في الفاتيكان لبحث خارطة طريق عملية إنقاذية.
إذن دعت نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأطراف اللبنانيين إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وشددت في خلال لقائها الرئيس نجيب ميقاتي في نيويورك على أن واشنطن تدعم أي حوار لبناني في هذا الصدد، ودعت لبنان إلى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب هذا الملف. وإذ أكدت الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، اعتبرت المسؤولة الأمريكية أنه من الضروري استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية.
ميقاتي طالب من ناحيته المجتمع الدولي بدعم لبنان لمعالجة أزمة النازحين السوريين التي بات تعاظمها يشكل خطراً على لبنان وعلى نسيجه الاجتماعي. أضاف في خلال لقائه نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية بحضور وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وأن الملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسباً.
إشارة إلى أن ميقاتي الذي سيلقي كلمة لبنان أمام المجتمعين في الدورة السنوية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برفقة بو حبيب والقائمة بالأعمال في الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد، سيعقد سلسلة الاجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة. كما سيشارك ميقاتي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على أن يلقي كلمة في المنتدى في 11:30 ليلا بتوقيت بيروت، ومن ثم يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة.
السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أعلن في بيان أن لبنان ينتظر حوارا سياسيا صريحا، وقال إن المبادئ الأساسية لهيكلية الدولة اللبنانية تتضمن التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع المتنوع، ومنذ إبرام الميثاق الوطني اتسم هذا التعايش بروح حسن الجوار وتحقق بفضل التوافق والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية والدينية الرائدة في البلاد.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرانتسكا التي التقت أيضا الرئيس نبيه بري استغرابه لما يحكى عن تدخلات من بعض الدول لتسهيل انتخاب رئيس خلافا للدستور والقوانين، سائلا ما هي الرسالة الإصلاحية التي تبعثها هذه الدول التي تطالب لبنان بالإصلاحات واحترام الدستور والقوانين، بينما هي تعمل لتشجيع اللبنانيين لخرق دستورهم.
قائد الجيش العماد جوزيف عونو عن موضوع رئاسة الجمهورية قال: ما بهمني وما بيعنيني ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد. وفي خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عون الكعكي تطرق إلى موضوع تهريب النازحين عبر الحدود، فاعتبر أن التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل إلى 85%، قائلاً: إن الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العديد الكافية أو الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل. ولفت قائد الجيش إلى أن ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مروراً بالبلديات والإدارات الرسمية وصولاً إلى الجيش.
أمنياً، أشار قائد الجيش إلى عدم وجود نية أو سعي لدى الجيش لدخول مخيم عين الحلوي، مذكراً بأنه اتخذ كل الإجراءات ونشر قوة عسكرية حول المخيم لمنع تمدد القتال إلى خارجه. وركز قائد الجيش في خلال اللقاء على موضوع الأمن قائلاً: إن أولويتنا الأمن ونعمل ليلاً نهاراً على ضبطه، مضيفاً أن السلاح منتشر ومتفلت والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين. أما في مسألة الحدود البرية فتحدث قائد الجيش عما وصفه باهتمام أمريكي لترسيم الحدود البرية.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قال إن أجواء دول الاجتماع الخماسي تشير لأنه حان الوقت للانتقال إلى مرشح ثالث في الإمكان أن يخرق من خلال بعض الاتصالات التي يمكن القيام بها مع بعض الفرقاء للوصول إلى اسم من شأنه أن يشكل تفاهما حوله بين أكثرية الفرقاء لانتخابه رئيسا للجمهورية بعد مرور سنة على غياب الانتخابات الرئاسية.
أضاف رئيس القوات إن كل ما سمعناه في الطرح الملات المسمى الحوار بات معلوما أن محور الممانعة يقصد فيه مجرد ربح الوقت وسحب البساط من اللجنة الخماسية التي كانت تسعى للتوصل فعليا إلى مبادرة لها علاقة بالتحاور، لكن محور الممانعة أفشلها مرة إضافية، وبذلك تمت العودة إلى نقطة الانطلاق نتيجة تمسك محور الممانعة بمرشحه وغياب القدرة على إيصاله نتيجة رفضه البحث في أي مرشح ثالث.
ولفت جعجع إلى أنه من الضروري أن يساعدنا النواب الذين وقفوا في المنتصف المرة الماضية للخروج من حال التعطيل، لأنه لا حل سوى أزعور أو فرنجي ولا وجود لحل ثالث، لأن الممانعة رفضت البحث في حل ثالث.
شدد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية على أن المطلوب اتخاذ قرار سيادي لبناني بوقف تمويل النزوح السوري، وهذا الأمر يتطلب ركاب ولا تخافوا من ردة فعل المجتمع الدولي ما طلع لنا شي منه. وردا على تصريح الوزير زياد مكيري أن المواجهة باتت بين سليمان فرنجي وقائد الجيش جوزيف عون، قال بوعاصي: ليسمح لنا، فمرشحنا هو جهاد أزعور ونحن من يقرر إذا كنا نريد سحبه الترشيح أم لا.
لا نفاوض إذا حدا حاطت سلاح موجه علينا، الأساس مش نحنا، أساس ناسنا. حزب الله يوارب، وكيف ما برمت مسيطر على رئيس مجلس النواب نبيه بري، كيف ما برمت يلي بيخدم له مصالحه. وأنا لو أؤمن ولا تكي إنه اسمه المقاومة، ليش ما بسمحون لحزب الله؟ حولوا اسمه لمقاومة ثلاث أسباب. السبب الأول اسم حزب الله بطل يقطع، صاروا يسحوا فيه يعني.
ليه؟
على المستوى الدولي مسارح عليهم 1000 ملف من انفجار المرفأ. لا لا لا. تاني، لأنه أثناء المقاومة المجموعات التابعة للمقاومة بتعرف شو تعمل؟ تقاوم فقط، ما تحسبوني على ولا شيء. ثالث نقطة، المقاومة هي رد فعل على فعل، يعني وجوده واستمراره مش مربوطين فيه، مربوطين بيلي عم بيهدد وهو عم بيرد. وبالتالي في عود 300 سنة لأنه واحد عم بيقيم إذا نحن اليوم بحالة مقاومة أو لا. هيدي اللي دخل الدوامة حزب الله بلبنان. ما رح نخضع، ما رح نستسلم. الوطن بشعبه أهم من الجمهورية وأهم من رئيس الجمهورية. يعني بدي أقول اليوم في مقاومتين مش مقاومة واحدة، المقاومة السياسية والمقاومة بمعنى الحفاظ على مؤسسات الدولة، وباثنين ما رح نقبل نسلم مهما كان الوضع.
الملف الرئاسي وما يمكن أن يحصل من تطورات في ضوء التحرك الفرنسي في لبنان محور لقاء عقد بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وزير الداخلية، من دار الفتوى نتابع عملنا كما عهدتمونا، وعثمان غدا في دار الفتوى. ريشار حرفوش.
تدخل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على خط الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. مصادر لبنان الحر أكدت أن دريان توصل إلى حل الخلاف القائم. وبالمناسبة زار مولوي دار الفتوى لتتويج الصلحة على أن يزور عثمان الدار في الأيام المقبلة، والعمل جار على عقد لقاء نهائي بين الجانبين برعاية دريان بحسب المصادر. وبالعودة إلى زيارة مولوي، فنفى أن يكون الخلاف مع عثمان شخصيا، راميا كرة المسؤولية بملعب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
للصراحة هذه الزيارة كانت مقررة سابقا، وكان الموعد بمنتصف الأسبوع الماضي أو قبل، وليس لها علاقة بأي ظروف استجدت في الإعلام. بالنسبة للظروف التي استجدت بالإعلام، أنا بس بحب أوضح أنه الجلسة التي حصلت في بداية الأسبوع في السرايا الحكومي كان من المقرر أن تكون مخصصة لضبط الحدود، وهي كانت جزء من مجلس وزراء. فلذلك من يدعو إلى مجلس الوزراء ليس وزير الداخلية، ومن أبلغ الدعوات ليس وزير الداخلية وإنما أمين عام مجلس الوزراء. وبالتالي الجلسة كانت مخصصة ومقررة للمناقشة ضبط الحدود، وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحد إلى هذه الجلسة. بالنسبة للموضوع الآخر، فإن نحن بوزارة الداخلية تعرفوا انطلاءً من إيماننا الوطني، وانطلاءً من تربيتنا، وانطلاءً من التزامنا، وانطلاءً من ما يأمر به الله سبحانه وتعالى، نحن منقوم بعملنا لخدمة المواطنين ولوضع كل الأمور في نصابة ولمعالجة أي خلل إذا كان موجودا. ونحن من هيدا المنطلق أكدنا لسماحة المفتي، وسماحة المفتي معنا، أنه نحن ما منقبل أي خلل بالإدارة أو أي خلل بأي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وأنا ما عم أقول أنه في خلل.
من دار الفتوى، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
لجنة المال ترفض مناقشة موازنة 2023 بعد انتهاء المهلة الدستورية. هنادي السمرة.
موازنة 2023 مخالفة للدستور وخارج المهلة الدستورية، وقد صرف منها ما صرف. وعلى هذا الأساس قررت لجنة المال والموازنة دعوة الحكومة إلى إحالة مشروع قانون موازنة 2024 إلى المجلس مرفقا برؤية انقاضية لمناقشته ضمن المهلة الدستورية، لينطبق عليه فقط المادة 86 من الدستور، بما يسمح للحكومة بإصداره بمرسوم في حال تلكأ المجلس عن إقراره ضمن المهلة. وحسب المعلومات، فإن عددا من النواب وفي مقدمهم تكتل الجمهورية القوية تحفظوا عن مناقشة أي مشروع دون قطعات حسابات وبعد انتهاء السنة المالية، حيث تم الصرف على القاعدة الاثني عشرية. كما أثار النواب موضوع المراسيم التي تحال بموجبها الموازنة إلى المجلس، والتي يجب أن تأخذ بالاعتبار الآلية الدستورية المطلوبة في غياب رئيس الجمهورية. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وبعد الاجتماع الذي شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، قال أن وزارة المال غير معترضة على القرار.
فيها تحيلة بعد يومين، فيها تحيلة بعد أسبوع، ما تتأخر فيها، خليها ضمن المهلة الدستورية، قدرت تعمل الجمع المطلوب بين مواد ضرورية موجودة خارج الـ 24 وبين الـ 24، عظيم. ما قدرت تعملها هلأ أو ما بدها تتأخر، فيها تحيلة. وبأثناء المناقشة أمام لجنة المال والموازنة وأمام المجلس النيابي ككل بهيئته العامة، تقدر الحكومة وبيقدروا زملاء النواب يقترحوا اللي بيريدوه، وياما هالشي حصل بالماضي، وهذا من ضمن النظام الداخلي، وهذا منه غريب عنا.
من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
تربويا، أعلن وزير التربية عباس الحلبي في خلال اجتماع لجنة التربية النيابية في مجلس النواب أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وقال إن الوزارة لا تستطيع وحدها معالجة الأزمات التربوية، كاشفا عن أن الجهات المانحة لم توفر الأموال لدفع حوافز أو بدلات إنتاجية كما في العام المنصرم. ولفت إلى ضرورة تأمين التمويل اللازم لانطلاق العام الدراسي، وإلا سنواجه مشكلة عدم دخول الأساتذة إلى الصفوف. وعن تعليم النازحين، أشار الحلبي إلى أن عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية تخطى 200 ألف متعلم، ما يتطلب فتح مدارس جديدة لاستيعابهم مع الحاجة إلى مزيد من الأموال.
من جهة ثانية وبالتزامن مع انعقاد ورشة العمل التربوية داخل المجلس النيابي، اعتصام للجنة الفاعلة لأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وتأكيد على عدم الثقة بالقيمين على وزارة التربية. مارسيل العيلي.
تزامناً مع انعقاد ورشة عمل في المجلس النيابي حول القطاع التربوي بالتعاون مع وزارة التربية، نفذت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي اعتصاماً في محيط المجلس النيابي، وكان واضحاً انعدام ثقة المعتصمين بوزير التربية وبزملائهم المشاركين بورشة العمل داخل المجلس النيابي. هذه الصورة نقلتها عبر لبنان الحر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين.
ما بيمثلونا، بيمثلوا السلطة بحد ذاتها بكل أركانها. مجرد ما تعرفي أنه هني برعايتهم ومن المكرمين ومن الراضين عليهم، بتعرفوا أنه نحن بمال وهن بمال، عم ينتقوا الأشخاص بطريقة انتقائية بتناسبهم وبيختاروا مين بده يقعد معهم جوا. هيدا اللي نحن رافضينه، نحن مش أعداء، نحن وياهم، نحن شركاء بهالوطن.
ورقة مطالب رفعها المعتصمون، ومن أبرز بنودها وضع معايير تحدد كيفية دخول الأساتذة إلى المدارس الرسمية بعيدا عن الزبائنية، إنشاء نظام ذات شفاف يحدد عدد الطلاب والأساتذة ونسبة الحضور في المدارس، انطلاقا من أن الأموات يتقاضون اليوم رواتبهم قبل الأحياء. ومن المطالب أيضا اعتماد 600 دولار كحد أدنى للأستاذ، وإعادة النظر بأجر ساعة المتعاقد التي هي حاليا بحدود الدولار الواحد. مطالب المعتصمين تسلمها رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الذي انضم لبعض الوقت إلى الأساتذة خارج البرلمان، واعدا إياهم بالعمل على الخروج بتوصيات واقتراحات قوانين تؤمن مستقبل الأستاذ، وبإيجاد صيغة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتأمين الأموال اللازمة وصرفها للمعلمين. لائحة المطالب تضمنت كذلك ضرورة دعم الطالب اللبناني من الجهات المانحة أسوة بالطالب السوري، والدعوة لاعتماد الأسابيع التعليمية بحدها الأدنى 30 أسبوعا في التعليم الرسمي أسوة بالتعليم الخاص. من محيط المجلس النيابي، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
بحث وزير الصناعة جورج بوشيكيو مع سفير السعودي وليد البخاري في التطورات السياسية والاقتصادية والصناعية وسبل دعم المملكة وتسهيلها التبادل السلعي والإنتاجي بين لبنان والسعودية.
أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميي في خلال استقباله وفدا من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الأوسط وأفريقيا أن انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته.
واعتبر كريم من جهته أن ما قامت وتقوم به وزارة الأشغال من مشاريع متنوعة بالتعاون مع البنك الدولي يعد عاملا مشجعا للبنك الدولي للنظر في فتح أفاق جديدة للتعاون بين البنك والوزارة على مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.
رواتب اللبنانيين بين الأقل عالميا والحد الأدنى 100 دولار شهريا. ستريدا بعينه.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
تراجع الحد الأدنى للأجور في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة، باتت ضمن الأدنى عالميا، على خلفية تراجع سعر الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعره إلى حدود 90,000 ليرة، وسط عجز في الإصلاحات في ظل عدم الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية. فكم يبلغ اليوم راتب مختلف الموظفين في لبنان؟ وهل يكفيهم؟
نحن بالقطاع العام لبق تسألونا عن معاشات، مش عم نشوف شيء، ما بيلحقوا بيوصلوا على جيبتنا، ما لهم قيمة أبدا.
معاشات عم بتكون هلأ بحدود 400 دولار. أنا رب عائلة، عندك هلأ بلشت المدارس، أقساط كتير غالية، سوبر ماركت كمان عم بيكون كتير رجع الغلا فيها.
معاشي 250 دولار و5 مليون، عندي ولدين عطتهم بالمدرسة، المدرسة 2500 دولار و50 مليون قسطة، معاش ما بيكفينا أنجع 10 أيام.
بقبض 450 دولار، أيام بيطلع لي بونس، بس حتى هذا البونس ما بيكفي يعني لأول 10 أيام من الشهر، لا المعاش ولا البونس، يعني بالحاني يمكن يا 50 يا 100 دولار ماكسيموم. بهذا الوضع اللي نحنا فيه صار كل شيء بالدولار يعني.
بشتغل بشركة بقبض 250 دولار، ما بلحق أقبضه بكونتار، حتى باخد بروجيات ما بلحق 350. وما بيعملوا شي.
المعيشة كتير أغلى من معاشاتنا، وللصراحة وضعنا النفسي تعيس، بلس أنه عندك المعاشات مش معروف على أي أساس عم تنعطى. اللي معه شهادة واللي تعبان على حاله وبيشتغل بشهادته هو نفسه بيقبض نفس الشيء مثل العالم يلي ما معه شهادة وعم تشتغل حيالله شيء كمان كرمال تأمن لقمة عيشة.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فند بالأرقام واقع الأجور في لبنان وعدد من دول العالم.
اليوم الحد الأدنى للأجور صار 9 ملايين ليرة، أي ما يقارب 100 دولار. طبعا هو من بين الحد الأدنى على مستوى دول العالم، بس في دول بعدها ورانا. إذا منشوف بسوريا مثلا الحد الأدنى للأجور هو يعادل 14 دولار، بسريلانكا هو 63 دولار، ببنغلاديش 85 دولار، بينما مثلا بمصر هو 129 دولار، بتونس هو 314 دولار. يعني لبنان هو صار بين الدول الفقيرة بتصنيف الحد الأدنى للأجور، بس بعد في دول أوطى من لبنان.
لا تعديلات على سلم الرواتب، وإنما إقرار موازنة تضرب ما تبقى من راتب المواطن الذي يئن تحت وطأة تراجع قدرته الشرائية. وهذا التأخير الدائم في اتخاذ القرارات لا يخدم أبداً دولة سليمة، بل يشجع على الفساد ويترك مجالاً للمخالفات.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
الخولي من وزارة البيئة لا يمكن تجاهل التداعيات البيئية للنزوح السوري. جورج كرم.
تداعيات النزوح السوري في لبنان على البيئة، بحث وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة مع المنسق العام للحملة الوطنية لإعالة النازحين السوريين النقيب منو الخولي، الذي حمل بعد لقاء المجتمع الدولي مسؤولية حل الأزمة البيئية لنهر الليطاني، حيث تم نشر آلاف الخيام للنازحين السوريين على ضفافهم من دون إجراءات وقائية أو صحية لتلك التجمعات.
تأثير النزوح السوري وتداعياته البيئية الناتجة عنه لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، وهذا النقاش اليوم كان بصلب لقائنا مع الوزير البيئة دكتور ناصر ياسين. التلوث الهوائي والمائي والتلوث الضوئي ومياه الصرف الصحة الفاسدة هي تحديات عم بيواجهها لبنان، وهي الكلفة الكبيرة خاصة موضوع النفايات والأعباء المالية الهائلة اللي عم تفرضها هذه التداعيات. المشكل الكبير اليوم حاولنا نحكي نحن ومعالي بموضوع كارثة البيئية لنهر الليطاني اللي نشر على ضفافه، عم نحكي بألاف الخيام للنازحين السوريين بدون أي إجراءات وقائية أو صحية لهذه التجمعات اللي عم تصرف كل نفاياتها السائلة والصلبة نحو مجرى النهر أو بحوضه، بتجاهل المؤيدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي وجهت للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني عدة كتب ولكن لا تندهي ما في حدا مع الأسف. مش هناك طلبنا من الوزير إنه خابر المدعي العام البيئي بالبقاع للإدارة دعاء على المفوضية فتح تحقيق بأكبر عملية تلوث شهدها نهر الليطاني.
وحذر الخولي من أن لبنان يشهد واقعا مأساويا يهدده بالتدمير البيئي. من وزارة البيئة جوش كرم، لبنان حر.
أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية إلى استمرار رئيس بلدية بعق الصفرين السيد بلال زود في عملية الافتراء والتضليل في حق القوات اللبنانية من خلال توزيعه بيانا من نسج الخيال، حاول من خلاله اتهام مناصرين للقوات بالتعدي على حفل زفاف يعود لعائلة صبر في منطقة أرض قضاء زغرتة، ليعود ويتراجع عن بيانه الأول موضحا أن الإشكال فرد.
الدائرة كشفت أن التراجع تم بعد أن أقدمت العائلة المعنية على دحض افتراءاته والإيضاح للرأي العام بأن الإشكال قد حصل بين أبناء العائلة الواحدة. أضافت إن ما أقدم عليه زود يظهر بطريقة لا شبه فيها عن أجندة تهدف إلى استهداف القوات وزرع الفتنة تارة بين أبناء بعصفرين وبشري وطورا بين أبناء بعصفرين وأردي. وقد وضعت الدائرة الحادثة بتصرف وزير الداخلية بسام مولوي.
رأى رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس أن حادثة اغتيال الياس الحصروني خطيرة جدا وتركت جرحا كبيرا لدى أهالي البلدة والبلدات المجاورة، مشددا على ضرورة كشف حقيقة الجريمة لتبريد الأجواء بعدما حصلت في منطقة عسكرية. وقال لإذاعتنا ضمن برنامج بلدية بلدتي:
نحن اجتمعنا مع وزير الداخلية، كنت أنا وكان أهله للمرحوم، وأكد لنا وزير الداخلية أنه هو مقتنع أنه هذه جريمة وأنه هو عم بيتابع التحقيق بشكل يومي. هذه جريمة واضحة، حتى إذا بيقدروا يوضحوا الوجوه اللي نزلت من السيارات وخطفوا
بيقدروا.
أنا بعرف عندهم إمكانية أنه يقدروا. هلأ ليه ما عم بيوصلوا لنتيجة؟ الله أعلم. أنه هذه جريمة لازم تنعرف، لأنه خاصة بمنطقتنا، لأنه منطقتنا ممسوكة، ممسوكة من الجيش، ممسوكة من المخابرات، ممسوكة من قوى الأمن الداخلي، وممسوكة من اليوان. إذا كل هالأجهزة هايدي موجودة حوالينا، مش بعيد، حوالينا المنطقة، منطقة عسكرية،
منطقة عسكرية مثل ما عم تذكرها هيك،
ليه ما بدها تبين؟ ما بعرف، مفروض تبين. ما عندنا معلومات أبدا غير اللي أعلن عنه الدكتور سمير جاجع، أنه السيارات من وين انطلقوا، وصار في اعتراض كتير بالضيعة هونيك أنه لا، وعملوا بيان السنكار انه ما انطلقوا من عنا وشغلات من النوع. بس هو تاني يوم بتصور رجع عمل بيان واكد انه هو معلوماته مزبوطة. كنت بتامل انا من جيراننا انه يطلع بيان السنكار على المقتل بالاول، مش بس على اللي له الدكتور سمير جعجع. ما سمعنا بيانات السنكار.
إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية مع بسام البيطار.
تتوالى الصفقة الأمريكية الإيرانية فصولاً، فبعد الفصل المالي دخل تبادل السجناء حيز التنفيذ، إذ نقل اليوم 5 معتقلين أمريكيين إلى قطر تمهيداً لوصولهم إلى بلادهم. في المقابل أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن 5 سجناء إيرانيين، وصل 2 منهم إلى الدوحة. وفي الشق المالي أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني إيداع أكثر من 5.5 مليار يورو من الأموال المفرج عنها في 6 حسابات مصرفية إيرانية تم تفعيلها أمس في مصرفين قطريين. في الأثناء لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن 5 أمريكيين أبرياء سجنوا في إيران يعودون أخيرا إلى الوطن، ورغم الصفقة بينهما قال إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على طهران إذا حصل ذلك. في ليبيا، وفيما تتواصل أعمال البحث عن الجثث والمفقودين، خرجت تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط البرلمان. في العراق، قتل 6 أشخاص في هجوم على مطار قرب محافظة السليمانية. على خط الحرب في أوكرانيا، أعلنت كييف أنها اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من بخموت. من الجهة الثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مستودعات أوكرانية لتخزين صواريخ ستورم شادو وذخائر اليورانيوم المنضب. في جديد المظاهر الطبيعية غير المألوفة، تساقطت حبات برد بحجم كرة السلة تقريبا نتيجة عاصفة مفاجئة تضرب فالنسيا في إسبانيا. وفي السياق، تأثر عدد كبير من الدول حول العالم بتغيرات مناخية مفاجئة بسيول وإعصارات، منها اليونان، تركيا، البرتغال، جنوب أفريقيا ودول شرق آسيا. بعيدا من المأساة، احتفلت الإمارات بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد رحلة لستة أشهر في الفضاء، واستقبله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والتقياه مع عائلته وأولاده.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاماً إعادة للعناوين. ترقب لاجتماع الخماسية غدا، وميقات يتبلغ تأييدا أمريكيا للحوار ويطالب بالدعم لمعالجة النزوح. جعجع: بحسب أجواء دول الاجتماع حان الوقت للانتقال إلى مرشح ثالث وقائد الجيش، الرئاسة ما بتعنيني. مصعب: دول تتدخل خلافا للدستور وبعاص لإذاعتنا، نحن نقرر إذا أردنا سحب ترشيح أزعور أم لا. دار الفتوى على خط الصلحة بين مولوي وعثمان، اليوم زارها الوزير وغدا دور المدير.
ختام بانوراما، رافقنا عبر الإخراج الإذاعي زميل فريدي سابا، شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.